الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا حديث عظيم تضمن عدة من الأحكام ساقه المصنف رحمه الله تعالى مستشهدا به على أن المؤذن يلتفت يمينا ويسارا حين قول حي على الصلاة حي على الفلاح، وذكر العلماء في ذلك مذاهب، فمنهم من قال يلتفت يمينا في أحدهما ثم يلتفت يسارا في الأخرى، ومنهم من قال يلتفت يمينا في الأول ثم يلتفت يسارا في الثاني، ومنهم من قال يلتفت يمينا ثم يأتي به أمامه ثم يلتفت يسارا. العلة في هذا الالتفات إسماع الناس، وهو من سنن الأذان وليس من واجباته، فإذا لم يلتفت المؤذن صح أذانه وترك الأفضل في الاقتداء ببلال رضي الله عنه. ومن ذلك وضع الأصبعين في الأذنين، فإنه من سنن الأذان، وقال بعض أهل العلم يضع راحة يده على أذنيه، لكن الآثار في وضع الأصبع في الأذن أكثر. ولا ينبغي لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة وحاجة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه رأى رجلا يريد أن يخرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في مكة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولعله في حجة الوداع والله أعلم، وهو في قبة له حمراء أي قبة من جلد نصبت له ولونها أحمر، والقبة معروفة. قال فخرج بلال بوضوء أي بماء، الوضوء بالفتح هو الماء والوضوء بالضم هو الفعل وقد تقدم بيانه، فمن ناضح ونائل فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والناضح هو الذي يأخذ من الماء، والنائل هو الذي يأخذ من صحابي آخر من أثر الماء عنده. وفي حديث المصور بن مخرمة في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فيمسح وجهه ويديه، تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا أنه مرض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فتوضأ له في إناء ثم أفرغ عليه الوضوء فبرأ بإذن الله. وفي هذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب جماهير الشراح إلى أن ذلك أيضا في آثار غيره من الصالحين، وهذا قول باطل، فإنه لا يجوز أن يتبرك بآثار أحد من الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر أن السلف تبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم، وإنما هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث طهارة الماء المستعمل وقد تقدم، فإن هذا الماء مستعمل لقوله بوضوء، أي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد استعماله. وفيه دليل للمثل المشهور عند الناس: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإن الصحابة الذين ينضحون نالوا الماء، والذين يأخذون عنهم إنما نالوا مما وقع في أيديهم من البلل. وفيه الإيثار، فإنه لم يقل الذي يؤخذ من يده لماذا تمسح يدي أو لماذا تأخذ مني. وفيه المسارعة إلى الخيرات، وأدلته كثيرة: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا، جاءت الأدلة بهذا وهذا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي من القبة، وكأنه للصلاة، وعليه حلة حمراء. اختلف العلماء في لبس الأحمر، والصحيح جوازه، والذين ذهبوا إلى منع لبس الأحمر وكرهوا ذلك قالوا لأن فيه تشبه بالنساء، وقالوا لأنه حلية أهل النار. والحديث في هذا باطل، ذكره الجوزجاني في الأباطيل. وبعضهم قال: المراد بالحلة الحمراء هنا المخططة، والذي يظهر جواز لبس الأحمر، إلا أن لبس الأبيض أفضل. والحلة قطعتان من اللباس، الرداء والإزار، فلا يقال للثوب الواحد حلة. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، ولكن ليس بالأمهق، أي شديد البياض. وقد استشكل بعضهم هذا اللفظ مع ما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يميل إلى الأدمة قليلا. قيل أن السبب في الأدمة لما ضربته الشمس في الأصفار، وإلا في الأصل أنه أبيض لكن ليس بأمهق، أي شديد البياض، فهو بين ذلك. وفيه أن لباس المؤمن إلى نصف الساق، كما في حديث ابن عمر: إزارة المؤمن إلى نصف الساق. وفيه أن الساق ليس بعورة، فيجوز النظر إليه. وقد جاءت الأحاديث بأن الفخذ عورة، وأشهرها حديث جرهد، وأصحها حديث أنس، أقصد حديث جابر وعبد الله بن عمرو، وهو بمجموع طرقه ثابت في تغطية الفخذ غط فخذك فإن الفخذ عورة. قال فتوضأ وأذن بلال، إما أن يكون في واقعة أخرى وإما أن يكون من التقديم والتأخير، فإن الوضوء قد تقدم داخل القبة ثم خرج بلال رضي الله عنه بآثار وضوئه. وفيه الأذان في الحضر والسفر. وفيه ما عليه المسلمين من الترديد خلف المؤذن، إلا أن بعضهم جوز ذلك الترديد حتى في الصلاة لا سيما النافلة، ويقطع القرآن وغير ذلك من الأعمال. أما في الصلاة فالأظهر أنه لا يجوز، إن في الصلاة لشغلا. وأما في غير ذلك فنعم يردد. وبلال هو ابن رباح الحبشي، وأمه حمامة، وهو من المبشرين بالجنة، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلي بلاء عظيما حيث كان يعذب وهو يقول أحد أحد، هانت عليه نفسه وهان على قومه، ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. قال فجعلت أتتبع فاها هنا وها هنا، يعني أنظر إلى فيه وهو يحركه في أذانه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا ليسمع الناس المناداة إلى الصلاة ومعناها هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح، فإن الصلاة سبب الفوز، وأسباب الفوز كثيرة ذكر الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم منها خيرا، ومن ذلك قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، ومنها قد أفلح المؤمنون. ولما ذكر جملة من أوصافهم قال أولئك هم المفلحون، وأمر بالصبر وقال اصبروا وصابروا ورابطوا لاتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعضهم ربما يخطئ في هذه ويقول هيا بدل حيا، وإن كان المعنى متقارب إلا أنه ينبغي أن يأتي باللفظ الشرعي ويقول إلى الفلاح بدل الفلاح فيتغير المعنى، فإن الفلاح هي الصحراء والفلاح هو الفوز. ثم ركزت له عنزة حربة صغيرة كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بل وحتى داخل المدينة، وكانت معه ثم مع خلفائه حتى قتل عثمان، فكانت مع آل عباس ثم أخذها ابن الزبير حتى قتل فيما ذكر أهل السير. واختلف في سبب حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقيل ليتقي بها أذى المنافقين، وقيل لغير ذلك من المصالح كاتخاذها سترة، وكله وارد. فاستخدام الأسباب الشرعية لدفع الأذى مأمور به، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، مع أن الله عز وجل قد أنزل في حق نبيه والله يعصمك من الناس. قال: فتقدم فصلى الظهر ركعتين، فيه القصر في السفر. والقصر في السفر إما أن يكون مع الجمع وإما أن يكون بغير جمع، والثابت في منى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بغير جمع قصرا، كل صلاة في وقتها المعتاد. وأما في عرفات فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع تقديم بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وفي تبوك كان يجمع جمع تأخير، وفي يوم قدم وجمع جمع تقديم كما في حديث معاذ رضي الله عنه، ولعلها تأتي أحكام الصلاة في السفر. والقصر في السفر واجب على الصحيح، وفيه الصلاة إلى سترة، وسيأتي بيانها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى السترة، وكان هو يصلي إليها، ونهى عن المرور بين يدي المصلي، فإن كان له سترة ومر من أمامه من أمامها لا يضر، كما في بعض روايات هذا الحديث: يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. واختلف أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، والذي يظهر أن الإمامة أفضل. وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع بينهما لولا أنه شغل بالخلافة. قال: ثم لم يزل يصلي ركعتين، فيه المداومة على القصر في السفر، ويستمر في قصره حتى يدخل البلدة التي يقطنها. وفيه غير ذلك من الأحكام، والحمد لله رب العالمين.